يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا بإخواننا وأحبتنا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها منبرا من منابر السلفية في هذا البلد، في بلدنا الحبيب وفي سائر بلاد الإسلام، كما نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها سائر إخواننا وأن يوفقنا وإياهم دائما وأبدا لما يحبه ربنا ويرضى من العلم النافع والعمل الصالح، وهذا الذي من أجله بعث النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال ربنا جل وعلا في وصفه، وقال أهل التفسير: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وسبق أن بدأنا أو أنهينا المجلسين الأولين من هذه المجالس الطيبة التي جمعها الإمام العلامة شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ونفعنا بعلمه حيا وميتا. هذا إذن المجلس الثالث، والذي عقده الشيخ في حكم صيام رمضان، في حكم صيام رمضان أي هذا الشهر المبارك. وبعد المقدمة التي جعلها المصنف عليه رحمة الله في كل مجلس من هذه المجالس، وهي مقدمات طيبة فيها أنواع من المحامد والتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، هذه قال فيها عليه رحمة الله: الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب، وطاعته للعاملين أفضل مكسب، وتقواه للمتقين أعلى نسب، وهيأ قلوب أوليائه للإيمان وكتب، وسهل لهم في جانب طاعته كل نصب، فلم يجدوا في سبيل خدمته أدنى تعب، وقدر الشقاء على الأشقياء حين زاغوا فوقعوا في العطب، أعرضوا عنه وكفروا به فأصلاهم نارا ذات لهب، أحمده على ما منحنا من فضله ووهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هزم الأحزاب وغلب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه الله وانتخب صلى الله عليه وعلى صاحبيه على صاحبه أبي بكر الفائق في الفضائل والرتب، وعلى عمر الذي فر الشيطان منه وهرب، وعلى عثمان الذي ذي النورين التقي النقي الحسب، وعلى علي صهره وابن عمه في النسب، وعلى بقية أصحابه الذين اكتسبوا في الدين أعلى فخر ومكتسب، وعلى التابعين لهم بإحسان ما أشرق النجم وغرب وسلم تسليما. إخواني، إن صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآيات من سورة البقرة هي أول دليل من أدلة حكم صوم رمضان. هذا الحكم الذي من خلال هذه الآية يدل على فرضية هذا الصيام، ألا وهو صيام شهر رمضان. والأدلة دائما وأبدا طريقة علماء السلف أنهم يبدأون بالسمعية منها، والسمعية ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فأول دليل من أدلة وجوب صيام رمضان هو هذه الآيات الكريمة من سورة البقرة، والتي الوجوب يظهر فيها من خلال قول الله جل وعلا: كتب عليكم الصيام، وكتب بمعنى فرض علينا، والذي فرضه هو ربنا تبارك وتعالى. والدليل الآخر قوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من شهد أي تحقق من دخول هذا الشهر، سواء برؤيته أو رؤيا من تصح رؤيته لإثبات هذا الشهر، وهذا يدل على وجوبه وفرضيته لأمر الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ثم الدليل من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه، ولمسلم وصوم رمضان وحج البيت بتقديم الصوم أو الصيام على الحج. وغالب من بوب في المسائل الفقهية أو في المسائل الحديثية قدم الصيام على الحج عملا برواية مسلم لهذا الحديث المتفق عليه. ثم قال الشيخ: وأجمع المسلمون على فرضية صوم رمضان، على فرضية صوم رمضان إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من دين الإسلام، فمن أنكر وجوبه فقد كفر فيستتاب، فإن تاب وأقر بوجوبه وإلا قتل كافرا مرتدا عن الإسلام، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يحفر له بعيدا في مكان ويدفن لئلا يؤذي الناس برائحته ويتأذى أهله بمشاهدته، يدفن كما تدفن الحيوانات، لأنه مرتد مارق عن دين الله تبارك وتعالى. وهذا هو الدليل الثالث من أدلة وجوب الصوم أو من أدلة فرضية صوم رمضان، وهو الإجماع. والإجماع هذا كما وصفه الشيخ إجماع قطعي معلوم بالضرورة من دين الإسلام، أي لم ينكره أحد. فمن أنكر وجوبه، الذي ينكر وجوبه هذا يكفر، لأنه كفر بما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وكفر بمدلول هذه الآية الصريح في فرضيته: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وسمعنا من بعض الجهل هذه الأيام أنه ينكر وجوبه ويدعي أن الصوم بالخيار، يعني المسلم مختار بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم، وهذا لجهله. ومع الأسف الشديد أنه في هذه الأيام يعطى المنابر كل من يتكلم أو كل من يريد أن يتكلم بحق أو بباطل، ومثل هذا ينبغي أن يعاقب وهو في بلد مسلم والإسلام هو دين الدولة فيه، أن يعاقب معاقبة صارمة حتى لا يتجرأ غيره، وحتى يكون عبرة لأمثاله ممن يتكلم في دين الله جل وعلا بمثل هذه الجرأة التي تؤدي إلى الكفر بدين الله جل وعلا، لأن هذا يتعرض لأغلى ما عند هذا الشعب وهذه الأمة، وهو دينها وعقيدتها، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ويعاقب المنبر الذي من خلاله نطق بمثل هذا الكفر، سواء كانت قناة إذاعية أو جريدة رسمية أو ما إلى ذلك من هذه الوسائل التي يأتينا منها بعض هذا الشر عياذا بالله جل وعلا. ولهذا فإن العلماء أجمعوا، كما أجمعوا على فرضيته أجمعوا على كفره، وإلا قال الشيخ قتل كافرا مرتدا عن الإسلام لا يغسل، وهذا وهذه الأحكام المتعلقة بالمرتد، المرتد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وبعض الجهلة عندنا يدعي وقع نزاع في منطقة من مناطقنا على مرتد تنصر مات عندهم، فاختلف أهل قريته هل يدفن في المقبرة وليس هناك إلا مقبرة المسلمين، أو أنه يدفن في مقبرتهم أو ما إلى ذلك. فتخاصموا إلى أحد الأدعية ممن يدعي المشيخة من هؤلاء من أصناف هؤلاء المتعالمين، فقال لهم وأفتاهم، يعني هذو الإخوة اللي اختلفوا مع أهل القرية ظنوا أن هذا يعني شيء بدهي أنه ينتصر لقولهم ويحل النزاع ويفض هذا النزاع، يفض بالعلم، هذا الذي ظنوه. وإذ بهم يتفاجؤون أن الرجل يقول يدفن في مقبرة المسلمين على ما قاله العوام الجهلة، وتحجج بأنه لم يصدر في حقه صك قضائي على ردته. الرجل يتبجح ويقول بملء فيه أنه أصبح نصرانيا، أصبح نصرانيا، ارتد وترك دين الإسلام، وهذا ينتظر أن يصدر في حقه صك قضائي، ولا ندري من أين أتى بهذا. وناقشناه في هذا ولم يحرك ساكنا ذكرا لدليله أو بيانا لحجته في هذه المخالفة الصريحة الواضحة. فالمرتد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، يعني لا يعامل معاملة المسلم، كما أنه لم يكن مسلما في حياته وترك الإسلام عن طواعية، فإنه لا يعامل معاملة المسلمين بعد موته ولا يدعى له بالرحمة. وهذا أصل في كل كافر بالله عز وجل، نحن لا ندعو للكفرة. ومن المؤسف أن هذه الأيام أصبحنا نسمع هنا وهناك من يدعو للمسلمين ولغير المسلمين، وما ندري من أين أتوا بهذا، أن تدعو لغير المسلمين أن يشفى مرضاهم أو ما إلى ذلك. هذا أظنه على محاولة تقرير العقيدة العالمية أو ما يدعو إليه الماسونيون، أن الأديان كلها واحدة ولا فرق بين إسلام وكفر، نعوذ بالله جل وعلا. والله تبارك وتعالى قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فنتنبه لهذا الأمر، والدعاء لا يكون إلا للمسلمين، هؤلاء ندعو لهم أن يغفر الله لهم وأن يشفي مرضاهم ويرحم موتاهم. قال ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يحفر له بعيدا في مكان ويدفن لئلا يؤذي الناس برائحته. وهذا أمر مطلوب، الأذية مدفوعة مرفوعة. ولهذا فإن ولي الأمر عندنا ولله الحمد والمنة وفقه الله جل وعلا لمثل هذه الأمور، هذه التعليمات التي أصدرها لأجل ماذا؟ دفعا للأذية عن المسلمين، عن رعيته المسلمة، وهذا لإحساسه بعظم المسؤولية. ومثل هذه الأمور ينبغي أن يكون أصحاب القرار فيها أولو عزم وحزم حتى تتحقق هذه المقاصد. ومن مقاصد الشريعة العظيمة حفظ الأنفس، وهذا من مسؤولية ولي الأمر بالدرجة الأولى. ومع الأسف الشديد فإن الناس يتهاونون ويستهينون بمثل هذه الأمور، سواء في التجمعات في أماكن العبادات خلسة وكأنهم أفضل من سائر المسلمين، يعني كأنهم من درجة رفيعة. المسلمون جميعا امتثلوا الأوامر وصلوا في بيوتهم مع أهليهم وأولادهم وهؤلاء لا يصلون في المساجد رغم الحظر ورغم المنع، وهذا أمر مخالف ومعصية لله عز وجل، لأنها مخالفة لأمر ولي الأمر. ومثل هذه المخالفات نعتقد ويجب أن يعتقد المسلمون جميعا أنها معاصي وذنوب، وفيها إضافة إلى ما فيها من المفاسد. ناهيك عن تجمعاتهم في غير هذا، تجمعاتهم في الأفراح أو تجمعاتهم في النزهة أو في الرياضة، بلغني أن بعضهم يعني عادي يجرون مقابلات ويلعبون الكرة، وبعضهم ممن ظاهره الاستقامة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، فيكونون قدوة سيئة لغيرهم ويتسببون في الإضرار بأمتهم، وقد يكون هذا بأقرب الناس إليهم. فالواجب أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، وأن نكون محافظين على ديننا، ومن المحافظة على ديننا المحافظة والامتثال لمثل هذه الأوامر التي فيها دفع المفسدة وجلب المصلحة. ثم قال الشيخ: فرض الصيام أو صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، وكان فرض الصيام على مرحلتين. مما قرره العلماء أن هذا الصيام فرض في السنة الثانية للهجرة، يعني لم يشرع الصيام إلا بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن الفترة الأولى الفترة المكية كانت كلها في غرس العقيدة الصحيحة والاهتمام بمسائل التوحيد. ثم بعد هذه الفترة أو المرحلة جاءت الفترة الثانية، ألا وهي الفترة المدنية التي هي فترة التشريع، وكانت التشريعات المتعلقة بالعبادات والمعاملات وما إلى ذلك. وهذه ربما ما فرض من هذه الأركان في مكة إلا الصلاة، ثم الصيام إنما فرض وغيرها من الأركان فرض في المدينة، واتفق العلماء أن هذا كان في السنة الثانية، وبالتالي صام النبي عليه الصلاة والسلام 9 سنين، وعلم أمته، علم الصحابة والأمة من خلالهم ومن بعدهم كيف يصومون حقيقة الصيام وكيف يقومون. فالهدي هديه في صيامه وفي قيامه وفي سائر أقواله وأفعاله. ثم قال: وكان فرض الصيام على مرحلتين، يعني لم يفرض صيام رمضان مرة واحدة ودفعة واحدة، بل كان على مرحلتين. وأود من ذاك الجاهل الذي نطق بذاك الهراء المتعلق بالمدعي أن صيام رمضان لم يفرض علينا، أود لو أنه يسمع كلام العلماء في هذا الأمر على مرحلتين. المرحلة الأولى التخير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام عليه، وهذا الذي جاء في الآيات السابقة: وأن تصوموا خيرا لكم. والمرحلة الثانية تعيين الصيام بدون تخير، تعيين الصيام بدون تخيير. ففي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت يعني قول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي يعني فعل هذا الأمر حتى نزلت حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها يعني بها قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني هذه الآية التي فيها دليل الوجوب وفيها كذلك دليل النسخ، وأن الآية السابقة منسوخة بهذه الآية، والنسخ أصل من الأصول المقررة في الشريعة، وهذا من حكمة التشريع الإسلامي في التدرج في الأحكام وفي التيسير على المسلمين على الناس، سواء في مثل ما أوجب الله وفرضه على عباده أو في ما حرمه عليهم، كما كان تحريم الخمر على ذاك المجتمع الذي نشأ على شربها، فتدرج الله جل وعلا في تحريمها عليهم، حرم عليهم، بين لهم مفاسدها، ثم حرم عليهم أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، ثم حرمها عليهم مطلقة، فهي محرمة إلى قيام الساعة. فلا يأتينا جاهل آخر ليقول إن الخمر ليست محرمة، بل المحرم أن تصلي وأنت سكران، إذا صليت وأنت شارب لقليلها فلا حرج، أو إذا شربتها في غير الصلاة فلا حرج، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. أنا أقول هذا، ولعل هذا الأمر وقع، يعني نطق من الرويبضات أحدهم بمثل هذا الأهراء، نسأل الله العفو والعافية. فأوجب الله الصيام عينا بدون تخير، وهو على هذا الحكم إلى قيام الساعة، ومن أنكر وجوبه فقد كفر، كما قرره الشيخ عليه رحمة الله. ثم قال ولا يجب الصوم حتى يثبت دخول الشهر، فلا يصوم قبل دخول الشهر لقوله أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، رواه البخاري. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يتقدم المسلم أو الصائم صيام رمضان ولو بيوم أو يومين، يعني يحرم علينا هذا. ولهذا لما رغبنا في صيام شعبان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه جله أو كله، كما روت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الأمة يرغبون فيما يفعله ويحرصون على الاقتداء به، فإذا كان يصوم شعبان صاموا شعبان، والفعل يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على السنية، مجرد الفعل يدل على السنية، فإذا فعل وأمر يدل الأمر على الوجوب. فلما علم أنهم سيصومون نهاهم أن يصوموا النصف الأخير من شعبان، وقال عليه الصلاة والسلام إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لأجل هذا الأمر، حتى يفصل بين العبادتين ما كان منها مستحب وما كان منها واجب أو ركن من الأركان. وزاد هذا الأمر تأكيدا نهيه أن يتقدم أو يتقدم صيام رمضان بيوم أو يومين، واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يفيدنا لإثبات أصل من الأصول، أصل نبوي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرره بقوله وفعله، أن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما تصفه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها كان عمله ديما، يعني يداوم عليه ولا يتركه، لأنه يتعبد به ربه تبارك وتعالى. فمن كان من عادته صيام نفل كصيام الاثنين والخميس مثلا ووافق اليوم الذي قبل يوم الصيام أو الذي قبله أحد هذين اليومين، يعني جاء بالاثنين أو بالخميس وعادته مثل هذا الصيام، فإنه يصومه لأنه ما قصد أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. قال الشيخ: ويحكم بدخول شهر رمضان بواحد من الأمرين، يعني ثبوت الشهر يكون بأمرين اثنين: الأول رؤية هلاله، وهذا الذي تعبدنا الله عز وجل به ولم يتعبدنا بغيره، ما تعبدنا لا بالحساب، ورؤيته بالعين المجردة ما تعبدنا حتى بهذه الآلات، ولو رآه المسلمون بآلة من هذه الآلات لا حرج في ذلك. قال قوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الهلال فصوموا، متفق عليه، يعني سواء في صومنا أو في فطرنا، إذا رأينا هلال رمضان وجب علينا الصيام، وإذا رأينا هلال شوال وجب علينا الإفطار، بمعنى لا يجوز لنا أن نواصل الصيام. سبحان الله العظيم، يعني البارحة كان الصيام واجب من الواجبات، ركن من أركان الإسلام، وبعده بيوم أصبح الصيام محرما لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا لنعلم معنى التعبد لله جل وعلا. التعبد لله كونك عبدا لله أن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي، ولا دخل لعقلك في مثل هذه الأمور. أمرت ينبغي أن تمتثل، ينبغي أن تمتثل. قالوا سمعنا وأطعنا، هذا حال المؤمن الصادق في إيمانه. ولا يشترط، قال الشيخ، أن يراه كل واحد بنفسه، بل إذا رآه من يثبت بشهادته دخول الشهر وجب الصوم على الجميع، يعني أن يكون هذا الذي رأى الهلال ممن تصح شهادته في مثل هذه الأمور، يكون على قدرة من الرؤية، ما يجيناش واحد كفيف ولا أعمش يقول أنا رأيت هلال رمضان، يعني مثله لا تصح رؤيته لأنه ليس أهلا لها من هذا الباب، ليس أهلا لها، أو من لا تقبل شهادته في الأمور الأخرى في العقود لا تقبل شهادته كذلك في مثل هذا الأمر العظيم الذي تثبت به عبادة من العبادات. ويشترط لقبول الشهادة بالرؤية أن يكون الشاهد بالغا عاقلا مسلما موثوقا بخبره، بخبره لأمانته وبصره، فأما الصغير فلا يثبت الشهر بشهادته لأنه لا يوثق به، وأولى منه المجنون، يعني كذلك لا تقبل شهادته من باب أولى. والكافر لا يثبت الشهر بشهادته أيضا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. يعني لو كان خلاف ذلك لما قبل النبي شهادته، أخرجه السبعة إلا أحمد، والحديث صححه ابن خزيمة وأعله ربما ابن حبان بالإرسال. ومن لم يوثق، قال الشيخ: ومن لم يوثق بخبره، ومن لم يوثق بخبره بكونه معروفا بالكذب أو بالتسرع أو كان ضعيف البصر بحيث لا يمكن أن يراه، فلا يثبت الشهر بشهادته للشك في صدقه أو رجحان كذبه، ويثبت دخول شهر رمضان خاصة بشهادة رجل واحد، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود والحاكم، وقال: على شرط مسلم. ومن رآه متيقنا رؤيته وجب عليه إخبار ولاة الأمور بذلك، لأن الأمر في الأمر بالصيام وإذاعة الخبر يعود إلى ولي الأمر حتى لا تقع الفوضى والبلبلة بين الناس. والواجب على الناس أن يصوموا جميعا، لا أن تكون طائفة صائمة وطائفة أخرى مفطرة، هذا مخالف للهدي وللسنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. قال الشيخ عليه رحمة الله: ومن رآه متيقنا رؤيته وجب عليه إخبار ولاة الأمور بذلك، وكذلك من رأى هلال شوال وذي الحجة، لأنه يترتب على ذلك واجب الصوم والفطر والحج، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإن رآه وحده في مكان بعيد لا يمكنه إخبار ولاة الأمور فإنه يصوم ويسعى في إيصال الخبر إلى ولاة الأمور بقدر ما يستطيع. ثم قال الشيخ: وإذا أعلن ثبوت الشهر من قبل الحكومة بالراديو أو غيره وجب العمل بذلك في دخول الشهر وخروجه في رمضان أو غيره، لأن إعلانه من قبل الحكومة حجة شرعية يجب العمل بها. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن يؤذن في الناس معلنا ثبوت الشهر ليصوموا، حين ثبت عنده صلى الله عليه وسلم دخوله، وجعل ذلك الإعلام ملزما لهم بالصيام. وإذا ثبت دخول الشهر ثبوتا شرعيا فلا عبرة بمنازل القمر، وهذه المسألة من المسائل الخلافية بين الفقهاء، هل يعتبر بمنازل القمر أو لا، وهل يعتبر بالمطالع، وأن لكل بلد أو إقليم مطلع له خاص أو لا. إذا والأمور ولله الحمد في هذا الزمان تغيرت، بإمكان المسلمين جميعا أن يجتمعوا على رؤية واحدة بهذه الوسائل التي تذيع الأخبار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم برؤية الهلال لا بمنازله، فقال: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، متفق عليه. وقال: إن شهد شاهد أو شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، رواه الإمام أحمد في مسنده. وعلى بعضهم هذا الإسناد، ولكن الذي قبله وهو أصح منه يثبت هذا، وهذا فيه إثبات الشاهدان، وهذا لا يمنع قبول شهادة الواحد التي الذي ثبت في الحديث السابق. ثم قال: الأمر الثاني مما يحكم فيه بدخول الشهر إكمال الشهر السابق قبله 30 يوما، لأن الشهر القمري لا يمكن أن يزيد على 30 يوما ولا ينقص عن 29 يوما كذلك، يعني الأدنى والأعلى، الأدنى 29 يوما لا يقل على ذلك ولا ينقص على ذلك، والأعلى 30 يوما لا يزيد على ذلك، ما فيهش 31 يوم كما هو في الأشهر الشمسية، وما فيهش 28 يوم كذلك، إنما الشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا، لا يمكن أن يزيد على 30 يوما ولا ينقص عن 29 يوما، وربما يتوالى شهران أو 34 يوما أو شهران أو 3 إلى 29 يوما، يعني قد يحصل التتابع في نفس أيام الشهر عددها، يعني ما هوش مثل الأشهر الشمسية، إذا كان الشهر هذا 30 فإن الذي بعده يكون 31، في القمرية لا، لأن الأشهر في الأشهر القمرية نعتمد الرؤية، وإذا اعتمدنا الرؤية قد يحصل مثل هذا، لكن الغالب شهر أو شهران كاملة والثالث ناقص. يقول الشيخ: فمتى تم الشهر السابق 30 يوما حكم شرعا بدخول الشهر الذي يليه، وإن لم يرى الهلال لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30، فعدوا 30 يعني حسبوه 30 يوما، رواه مسلم ورواه البخاري بلفظ البخاري. فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، يعني جاءت واضحة جلية، ورواه البخاري بلفظ: فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي صحيح ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. وأخرجه أيضا أبو داود والدارقطني وصححه. وهذا معنى إكمال عدة شعبان في حالة، هذه الحالة تعذر الرؤية، تعذر الرؤية، وهذا يكون بالسحاب الكثيف، بحيث لا يستطيع من يترقب ويترصد ظهور الهلال أن يراه، هذا أمر طبيعي، أمر رباني، الله جل وعلا أنشأ هذا السحاب، وكان سببا في حجب رؤية الهلال، وبالتالي نكمل العدة، الله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج. وبهذه الأحاديث فثبوت الشهر يثبت كما قال الشيخ بأمرين: الأمر الأول الرؤية، والأمر الثاني إكمال العدة. وبهذه الأحاديث تبين أنه لا يصام رمضان قبل رؤية هلاله، فإن لم يرى الهلال أكمل شعبان 30 يوما، ولا يصام يوم 30 منه، سواء كانت الليلة صحو أو غيما، لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى بالقاسم، رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وذكره البخاري معلقا، والحديث صحيح. قال الشيخ: اللهم وفقنا لاتباع الهدى، وجنبنا أسباب الهلاك والشقاء، واجعل شهرنا هذا لنا شهر خير وبركة، وأعنا فيه على طاعتك، وجنبنا طرق معصيتك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا تمام هذا المجلس، والمجلس الذي يليه المجلس الرابع في حكم قيام رمضان، وهذا موضوعنا للقاء القادم بحول الله جل وعلا وقوته. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء القادم بحول الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم جميعا إخواني وأحبائي. يا أيها الأوفياء لهذه الإذاعة ولمشايخها ولعلمائنا من علماء أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، والحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.